إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. قالت صحيفة بابل التي يشرف عليها عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي صدام حسين إن رفع العقوبات عن العراق شرط لتوصل بغداد إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لعودة المفتشين الدوليين. يتوقع أن يثير حلفاء الولايات المتحدة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع زائدا روسيا جملة من الأسئلة في شأن خطط الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لتوسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب كي تشمل العراق ودولا أخرى. يذكر أن إعلان الرئيس بوش عزم الولايات المتحدة شن ضربات وقائية ضد من يشتبه في كونه إرهابيا أو الدول التي تدعم الإرهاب أو تمتلك أسلحة الدمار الشامل أثار قلق العديد من حلفاء واشنطن إزاء ما اعتبر ميولا أمريكية باتجاه عمل أحادي الجانب. على صعيد ذي صلة، أشارت نتائج استطلاع للرأي العام أجرته شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية بالاشتراك مع مجلة تايم، أشارت إلى أن 51% من الأمريكيين، أي أكثر من النصف بقليل، يعتبرون أن على الولايات المتحدة أن تحاول اغتيال الرئيس صدام حسين، فيما بلغت نسبة المعارضين لهذه الخطة 39% من المشاركين في الاستطلاع. في محور آخر، أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان أصدرته أمس الأحد أن بغداد وطهران اتفقتا على جدول زمني لما وصفت بعملية العودة الطوعية للاجئين في البلدين. وكالتا الصحافة الألمانية وفرانس بريس نقلتا عن البيان بأن البلدين توصلتا إلى هذا الاتفاق في ختام اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العراقية الإيرانية المشتركة للملف الإنساني، وتقرر على إثرها اعتماد نقطتي الشلامشة والمنذرية الحدوديتين لعودة اللاجئين والنازحين من كلا البلدين. سخر مسؤولون أمريكيون من فكرة محاولة الرئيس العراقي إحباط خطط البيت الأبيض لتغيير نظام بغداد عن طريق نقل السلطة إلى نجله الأصغر قصي على أن يستمر في قيادة البلاد بصورة فعلية. في غضون ذلك، أفاد مراسلنا في أربيل بأن بغداد تستمر في حشد مزيد من القوات العسكرية على خطوط التماس مع المناطق الكردية. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
تاريخ العراق الحديث مليء بالحكايات الملحمية لفتيات وسيدات خضن معارك طاحنة من أجل حقوقهن وحريتهن الفكرية. كان من هذه الفتيات الآنسة صبيحة المدرس التي درست القانون في كلية الحقوق، ولكن قضت حياتها المهنية بصورة أكبر في عملها كمذيعة في الإذاعة العراقية عبر سنوات طويلة امتدت إلى أيام الحكم الملكي أيام الخير. انحدر صبيحة المدرس من عائلة اشتهرت بالوطنية والإيمان بالقومية والوحدة العربية، وترك ذلك آثاره على هذه الفتاة الناشئة، فآمنت وتمسكت هي الأخرى بالنزعة القومية وتعلقت بجمال عبد الناصر رحمه الله. طالما شهدتها جماهير بغداد وهي تقود المظاهرات بوجهها البغدادي الأصيل وشعرها الأصفر الطويل، وتلعلع بصوتها هاتفة بسقوط هذا أو ذاك وحياة هذا أو ذاك، أوقعها ذلك في مصادمات مريرة مع معظم الأنظمة التي تولت الحكم في العراق، وأودت بها في الأخير إلى سجن أبو غريب، حيث جرت تصفيتها جسديا، ويقال إنهم مزقوا جسمها بالفعل إربا إربا لتفوهها بكلمات نالت من هيبة النظام البعثي وقادته، بيد أن مواقفها الاعتراضية امتدت إلى أيام الحكم الملكي، وتفاقمت بصورة خاصة بعد العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956. والظاهر بجلاء أن صبيحة المدرس كانت تعاني من انقسام الشخصية واضطرارها إلى قراءة نشرات أخبار ونصوص تتناقض كليا مع ضميرها ومعتقداتها، كانت تنفس عن مشاعرها وغضبها وقرفها بالشتائم بشتم المسؤولين وسب الحكومة حيثما جلست أو تواجدت. بالطبع نقلوا أخبار ذلك إلى السلطات، ولكن أحدا لم يتخذ أي إجراء ضدها. كانت أيام خير، ولم يكن المسؤولون يعاقبون الناس لمجرد كلمة أو شتيمة يقولونها بين أصحابهم، يتخذون الإجراءات فقط عندما يتحول الشخص أو الموضوع إلى خطر حقيقي يهدد النظام. ومع ذلك وبعد أن تكررت التقارير عن سلوكها وهي مذيعة رئيسة في الإذاعة، فقد رفعوا أمرها إلى رئيس الوزراء وكان نور السعيد. لو أن مثل هذا حدث في أي بلد عربي أو غير عربي لنادوا عليها واستجوبوها في الأمر وحذروها من مغبة سلوكها، هذا طبعا في الأحوال الطيبة وعند الأنظمة التي تخاف الله، وإلا وفي غير ذلك فيعمدون إلى سجنها وتصفيتها. لم يفعل نور السعيد أيا من ذلك، ركب السيارة وذهب بنفسه إلى دار الإذاعة العراقية في الصالحية وقصد مكتب المدير. رحبوا به على هذه الزيارة المفاجئة وتساءلوا فيما بينهم عما جاء برئيس الوزراء إلى هذا المكان، وبعد أن أسقوه فنجان القهوة التفت إلى المدير وسأله عن المذيعة صبيحة المدرس، لماذا تتمادى في شتم الحكومة؟ حاول المدير طبعا أن يخفف من الموضوع ويجرده من أبعاده السياسية، فقال لرئيس الحكومة الظاهر أنها متألمة من معاملة أبيها الذي كان يطالب براتبه التقاعدي، ولم تحسم مديرية التقاعد أمره وتعطيه حقوقه. قال لهذا أصبحت غاضبة ومستاءة من الأحوال. قال له نور السعيد صيح عليها خلي تجي أريد أشوفها. نادوا عليها فحضرت إلى المكتب متهيبة متخوفة، ولكن نور السعيد أجلسها بجانبه وأمر بأن يأتوها هي أيضا بفنجان قهوة، ثم فاتحها بالأمر ونهجها في شتم الدولة. طبعا حاولت أن تهدئ من الأمر وتقول كلمتين ثلاثة عن الوطن والأمة العربية ونحو ذلك. انتقل نور السعيد إلى سؤالها عن والدها الذي كان يعرفه معرفة شخصية. شلون صحة أبوك؟ إن شاء الله زين، مدى نسمع منه بهالأيام؟ وهكذا. ثم عرج إلى موضوع استحقاقاته التقاعدية، فأعرب عن أسفه في التأخير الذي تعرضت له، ووعدها بأنه حالما سيرجع إلى مكتبه سيأمر مديرية التقاعد بحسم الموضوع فورا بما يرضي صاحب الطلب. شكرته على وعده وعطفه، وعندما وقف وهم بالخروج التفت إليها قائلا لكن أنا أعرف زين بس أطلع من هالمكان راح ترجعين الشتمينة وتحجين علينا. خرج نور السعيد، وبالفعل واصلت صبيحة المدرس شتمها له ولكل حكومة استلمت شؤون البلاد، حتى جاءها من يعرف كيف يضع حدا لكلامها ويقطع لسانها فيزيائيا. استشهدت صبيحة المدرس من أجل معتقداتها لتكون شخصية أخرى من شخوص أهل الخير، أهل الخير اللي راحوا ويا ذيك الأيام، أيام الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها الصباحية على الموجات التالية من الخامسة حتى السادسة بتوقيت العراق الصيفي على موجة قصيرة طولها 31 مترا بذبذبتين مقدارهما 9730 كيلو هرتز و 9865 كيلو هرتز، وأخرى طولها 25 مترا بذبذبة مقدارها 12030 كيلو هرتز، ومن السادسة حتى السابعة بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هرتز، وموجتين قصيرتين طولهما 31 مترا بذبذبتين مقدارهما 9730 كيلو هرتز و 9865 كيلو هرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 12030 كيلو هرتز، ومن السابعة حتى الثامنة بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز، وموجتين قصيرتين طولهما 31 مترا بذبذبتين مقدارهما 9730 كيلو هرتز و 9865 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11910 كيلو هرتز، ومن الثامنة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي على موجتين قصيرتين طولهما 31 مترا بذبذبتين مقدارهما 9730 كيلو هرتز و 9865 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 12030 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، تتواصل البيانات الموقعة من قبل العديد من المثقفين الفلسطينيين في الصحف وبواسطة المناشير الملصقة على الساحات العامة والداعية إلى وقف العمليات الانتحارية الفلسطينية ضد المدنيين الإسرائيليين، والتي أدت إلى اندحار القضية الفلسطينية وفقدان الأصدقاء حتى في الدول العربية، على حد تعبير الكاتب الفلسطيني حنا سنيورا أحد الموقعين على البيان الأول، والذي أجرى معه مراسلنا في القدس كرم من الشي الحديث الخاص التالي.
الميكروفون مع السيد حنا سنيورا من الموقعين على بيان المثقفين الفلسطينيين الداعي لوقف العمليات الانتحارية التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين. السيد حنا سنيورا، مساء الخير.
مساء الخير.
أنتم من الموقعين على بيان المثقفين الفلسطينيين، وأولا بدنا نسألك من هو أو من هي الجهة المبادرة، ومن هم الموقعين على البيان لجهة التمثيل لشرائح المجتمع الفلسطيني؟
الذين وقعوا على هذا البيان هم من مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، وكانت المبادرة من أكاديميين وشخصيات فلسطينية في القدس وفي الضفة الغربية.
يا ترى لماذا هذا البيان هذه الأيام بالذات وليس قبل الدعوات إلى الإصلاحات في المؤسسات الفلسطينية؟
هذا البيان كان مجموعة كبيرة من شرائح الشعب الفلسطيني تتحدث ما بينها في هذا الموضوع منذ يعني فترة طويلة، لكن التوقيت الحالي لأنه الآن خصوصا بعد الحادثة التي كانت في أمريكا بسبتمبر 11، كان هناك تغير جذري في النظرة نحو المقاومة الفلسطينية، مع أننا نحن كفلسطينيين نرى أن اللوم الوحيد والأول هو لبقاء الاحتلال وسياسة إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي وفي استعمال القوة والعنف ضد الشعب الفلسطيني العزل. وهذا البيان موجه ليس فقط أن نطلب من إخوتنا الفلسطينيين خصوصا الذين يبعثوا المنتحرين والمنتحرين أن هذا التوقيت وأن هذا ليس حضاريا ما نقدر أن نقدمه للمجتمع العالمي. يجب أن يرى العالم أن هناك في فلسطين كمان رؤية أن الروح البريئة إذا كانت فلسطينية أو إسرائيلية يجب أن نحافظ عليها.
نعم السيد حنا سنيورا، برأيك هذا البيان، بيان المثقفين، هل سيبقى خطوة سياسية أو إصلاحية على الساحة الفلسطينية بدون استمرارية، أو تتوقعون المزيد من هذه الخطوات؟
أنا أرى أن حتى في بعض الشخصيات الفلسطينية التي لم يكن لها رضاء 100% بهذا البيان طلعت في بيانات أخرى في صحف أخرى، في خصوصا في جريدة الأيام التي تصدر في رام الله، وكانت صياغة البيان أن تضع اللوم على الجهتين في نفس الوقت. روح البيانات في هذه التوقيت من الطرفين، الطرف الذي أنا وقعت معهم والطرف الذي وقع أخيرا في الأيام الأخيرة، يطالب بنفس التوجه أن العمليات الانتحارية تؤدي إلى نصف المحاولة لبناء الدولة الفلسطينية العديدة.
هنالك من يهاجم هذا البيان ويدعي أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل هذه الحملة، أو هنالك مراجع أو جهات مشبوهة تقف من وراء هذا البيان، فما هو ردكم على ذلك؟
كل واحد من الفلسطينيين الذي وقع على هذا البيان له تاريخ نضالي طويل، لكن بنفس الوقت ما تقول أن الاتحاد الأوروبي مول هذا الإعلان، أنا أقول أن هناك كان في صندوق لبناء حوار فلسطيني إسرائيلي، واستعمل بعض الأموال من هذا الصندوق لتمويل الإعلان في الجرائد.
نعم، وسؤال أخير، ماذا يراد برأيكم أن يحصل لتكون هذه الخطوة ناجحة أو بلغت الأهداف التي برزت من أجلها؟
نحن نقيم الوضع الفلسطيني النضالي خلال 20 شهر الماضي، وإحنا نرى أن العمليات الانتحارية خلال هذا 20 شهر لم تفيد، ولم أولا من ناحية مبدئية، من ناحية إنسانية نحن ضد العمليات الانتحارية، لكن أيضا في تقييمنا السياسي لما جرى خلال 20 شهر الماضي أدى إلى اندحار القضية الفلسطينية وفقداننا لأصدقائنا ليس فقط في العالم لكن حتى في الدول العربية.
السيد حنا سنيورا، الموقع على بيان المثقفين الفلسطينيين، الداعي لوقف العمليات الانتحارية التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين، نشكر لك هذا اللقاء.
شكرا لك.
كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس. مستمعينا الكرام، تواصل كبريات الصحف الغربية اهتمامها بمستجدات القضية العراقية، وفيما يلي نقدم عرضا لما نشرته اثنتان من هذه الصحف، احداهما امريكية والاخرى بريطانية. فقد نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز اليوم الاثنين عمودا للرأي حول خطط الولايات المتحدة لمهاجمة العراق
بالمقارنة مع حرب الخليج في عام 1991. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
واضح الآن عزم الإدارة الأمريكية شن هجوم على العراق بحسب عمود للرأي كتبه محلل الشؤون العسكرية ويليام أركن في صحيفة لوس أنجلس تايمز. تابع كاتب المقال أن قيادة الجيش وصلت إلى مرحلة بعيدة في خططها، حيث أطلقت تسمية بولو ستيب على العملية التي تخضع إلى سرية تامة. لكنه أضاف أن التصميم على القتال لم يترافق مع توجه واضح لتطوير استراتيجية وتكتيكات تأخذ بعين الاعتبار قدرات القوات العسكرية الأمريكية بشكل متكامل من خلال مراجعة عملية عاصفة الصحراء. أشار الكاتب إلى أن العديد من أعضاء طاقم الرئيس الأمريكي جورج بوش في مجلس الأمن القومي هم عسكريون محنكون، بينهم نائب وزير الدفاع ديك تشيني ووزير الخارجية كولين باول، إلا أن مخططي وزارة الدفاع لم يتلقوا توجيهات كافية حول تغيير النظام وكيفية تحطيم قدرات الرئيس العراقي صدام حسين لبناء أسلحة الدمار الشامل بحسب الصحيفة الأمريكية. وأدى هذا الوضع إلى استمرار طرح مقترحات من قبل عسكريين أو سياسيين تتضمن حشد 250 ألف جندي أو تدمير أهداف عراقية أو إرسال وحدات خاصة وتطبيق نموذج أفغانستان بمساعدة الكرد أو ما يفضله صقور الجناح اليميني إطلاق ما يسمى بالمؤتمر الوطني العراقي بحسب كاتب العمود في الصحيفة الأمريكية. وقد تم تجزئة العملية للحفاظ على سريتها، ولكن ذلك سيزيد من صعوبة تطبيقها بحسب المحلل العسكري الذي اقترح مراجعة بعض العمليات العسكرية التي تمت عام 91 عندما جرى الالتفاف حول القوات العراقية ومحاصرتها وتحطيمها. وأشار المحلل إلى الغارات الجوية التي قامت بها طائرات مروحية هليكوبتر من نوع أباشي وكوبرا التي شلت حركة الدبابات والآليات العراقية لحين وصول الآليات الثقيلة الأمريكية. يذكر أن طائرات الهليكوبتر الأمريكية قامت في 24 من شهر شباط عام 91 بألف طلعة جوية في يوم واحد، ورغم العاصفة الرملية التي حدثت في المساء وأثرت على الهجوم الأمريكي، إلا أن القوات العراقية كانت تلقت ضربة قوية وبدأت بالانسحاب. يمضي الكاتب في تحليله للوضع السياسي قائلا إن القوات العراقية تلقت ضربات جوية أثناء انسحابها لحين إعلان وقف القتال، مؤكدا على أهمية القوة الجوية في دحر قوات النظام العراقي. ورغم الخطأ الذي جرى بالسماح لقوات الحرس الجمهوري بالهرب، إلا أن النظر في الأخطاء التي جرت منذ حرب الخليج سيفيد في عدم تكرارها. تابع الكاتب قائلا إن استخدام الأسلحة والمعدات الجديدة سيؤدي إلى وضع استراتيجيات وتكتيكات جديدة، لكنه أشار إلى أن تطور الأسلحة يسير بسرعة أكبر مما هي عليه تصورات القادة واستيعابهم للأمور والتقنيات الجديدة. ويرى محلل الشؤون العسكرية أن الابتعاد عن السرية المفرطة ضروري إذا كانت الإدارة الأمريكية جدية في عزمها على خوض حرب ضد صدام حسين، ويقترح الكاتب أن تستفيد الإدارة من أحسن العقول العسكرية التي بحوزتها لدراسة ومعالجة ما يرتبط باستراتيجيات وتكتيكات تضيف إلى قدرات الجيش الأمريكي أفضليات ومزايا جديدة. كاتب العمود أركين يرى أن حشد 250 ألف جندي في عملية تشبه ما جرى في الحرب العالمية الثانية غير مجد، وكذلك الحال بالنسبة إلى تدمير مئات من الأهداف العراقية، ويعتبر الاعتماد على قوى المعارضة العراقية حماقة، ويوصي باللجوء إلى كل هذه الخيارات مجتمعة والاستفادة من التفوق الجوي بشن غارات مكثفة وتوجيه وحدات خاصة ترتبط بها قوات محلية للقيام بعمليات سرية ضد النظام العراقي. أشار المحلل العسكري إلى أن عملية بولو ستيب تحتاج إلى استغلال الوضع الجغرافي للعراق، وذلك بعزل البصرة والاستفادة من المناطق التي يحتلها الكرد، خصوصا المطارات المتوفرة هناك. وبمعزل عما تقرره إدارة بوش، يجب التوجه إلى العراق من خلال ثلاث جبهات من الشمال والجنوب والغرب مما يعني استخدام طائرات مروحية ووحدات خاصة بحسب الصحيفة الأمريكية. إن تواجد قوات مسلحة أمريكية داخل العراق سيكون مؤشرا إلى أن القوات الأمريكية لن تغادر في وقت قريب، أي كما يرى الكاتب إفشال محاولة صدام حسين اللجوء إلى قتال متكافئ أو الاستفادة من التجمعات السكنية لنشر وحداته العسكرية. وختمت صحيفة لوس أنجلوس تايمز التحليل بالقول إن أفضل خطة تقدمها الولايات المتحدة هي أن تعلن ما ستقوم به منذ البداية إلى النهاية ليفهم الشعب العراقي والعالم ما تريده الولايات المتحدة بالضبط.
وفيما يلي يعرض ميخائيل ألندرينكو لتحليل نشرته صحيفة ساندي تلغراف البريطانية عما وصفتها بالحرب الخليجية الثانية.
نقلت صحيفة ساندي تلغراف البريطانية عن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تحمي مواطنيها من الأعمال الإرهابية إلا عن طريق توجيه ضربات وقائية. المقال الذي نشرته الصحيفة أمس الأحد وكتبه إدوارد لاتويك عضو فريق دراسات الأمن القومي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية أشار إلى أن بوش أمر وكالة المخابرات المركزية المعروفة بCIA بوضع برنامج يرمي إلى إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين. المقال تابع أن ليس هناك فائدة في استخدام القوات الأمريكية ضد مجموعات إرهابية صغيرة سريعة التنقل تقبع في الجبال الأفغانية أو تختبئ في مدن العالم كله، لكن الولايات المتحدة يمكن أن تلجأ إلى القوة ضد دول مارقة وغيرها من الأعداء المنظمين. وأضاف المقال أنه كان على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات ضد تنظيم القاعدة قبل انفجارات 11 من أيلول في نيويورك وواشنطن. وأوضح الكاتب أن عدم وجود القوات الجوية لدى حركة طالبان وافتقارها للدفاعات المضادة للطيران كان سيسمح لقوات أمريكية خاصة بشن غارات على مخيمات القاعدة وبيوت زعمائها، وذلك دون تنفيذ عملية كبيرة ضد قادة طالبان. الصحيفة ذكرت أنه كان هناك اقتراحات بتوجيه ضربات وقائية عام 2000 ومطلع عام 2001، لكن قبل مقتل ما يزيد على 3000 أمريكي في يوم واحد كانت وزارة الدفاع الأمريكية تخاف من ضياع ولو عدد صغير من جنودها، وكانت فكرة الضربات الوقائية تقلق المسؤولين في واشنطن. وأوضحت الصحيفة أن هذه الهواجس تنجم عن افتراض أن الأنظمة الدكتاتورية وحدها تشن هجمات مفاجئة، أما الدول الديمقراطية فإنها تتعرض للضربة الأولى وبعدها ترد على المعتدي بكل ما لها من قوة. الصحيفة أعادت إلى الأذهان بهذا الصدد ردا أمريكيا على اليابان بعد غاراتها على قاعدة بيرل هاربور الأمريكية عام 1941. يجمع الكل الآن على أنه كان من الضروري توجيه ضربة ضد القاعدة قبل 11 من أيلول وبعد ذلك تحويل الانتباه إلى العراق. ومع أن القوات العراقية التقليدية أضعف الآن مما كانت عليه إبان حرب الخليج، لكن هناك خطرا ينبثق من مساعي صدام العنيدة إلى امتلاك الأسلحة البيولوجية والكيماوية. وخلافا للرأي السائد فإن هذه الأسلحة ليست فعالة لكنها يمكن أن تزرع الرعب حسب ما جاء في الصحيفة. وتابع المقال أن البديل الذي يواجهه صدام مقابل السماح بالمتاجرة بالنفط والبضائع المدنية ورفع العقوبات ووقف التحليقات الأمريكية والبريطانية هو قبول تفتيش الأمم المتحدة دون أي حدود. صدام فقد مليارات الدولارات بسبب تقليص صادرات النفط، وذلك كله سعيا إلى امتلاك أسلحة بيولوجية وكيماوية حسب ما قال كاتب المقال، مضيفا أن الزعيم العراقي مستعد لدفع هذا الثمن الباهظ لأنه يريد الانتقام. وزاد أن صدام في السنوات الأولى لحكمه قاتل العديد من معارضيه حتى بعد أن انسحبوا إلى العزلة السياسية، كما أنه أمر بقتل صهريه فور عودتهما إلى العراق من نفي قصير في الأردن. وأرسل صدام عملاءه إلى الكويت عام 1993 لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب أثناء زيارة قام بها بصفته الشخصية. الرئيس جورج بوش الابن ومستشاروه مقتنعون بأن صدام يمكن أن يستخدم أسلحة الدمار الشامل كأدوات للانتقام على نطاق واسع، ومضت الصحيفة أنه من المستحيل الحيلولة دون وصول مواد كيماوية وبيولوجية ومشعة إلى أكبر المدن في الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفة أن فرنسا هي التي زودت العراق بمواد مشعة بصورة غير مسؤولة. وأشارت الصحيفة إلى اقتناع إدارة بوش بأن إطاحة صدام وحدها يمكن أن توقف مساعيه الجنونية من أجل جمع المواد الفتاكة، وواصلت أن التحضيرات تجري على قدم وساق من الاستعدادات في القواعد العسكرية الأمريكية الواقع في الخليج إلى إجراءات دبلوماسية ترمي إلى تعزيز التعاون مع البريطانيين والحصول على موافقة روسيا والصين. وأضاف المقال أن بوش عازم على غض النظر عن معارضة الفرنسيين والسعوديين. وذكرت ساندي تيليغراف البريطانية في نهاية المقال أن وكالة CIA استلمت الأوامر بأن تعمل كل ما في وسعها من أجل إطاحة صدام عبر تدبير انقلاب داخل البلاد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق نستمع إلى ناشطة عراقية في التحالف الدولي للعدالة تحدثنا عن أوضاع اللاجئين العراقيين في لبنان وعن تعامل السلطات العراقية مع المعارضين والمواطنين عامة بقسوة بالغة. ونستمع أيضا إلى ما تبديه وزارة حقوق الإنسان وشؤون المرحلين في كردستان العراق من اهتمام بورثة ضحايا عمليات الأنفال العسكرية العراقية وورثة ضحايا القصف الكيميائي في تقرير وافانا به مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر. وضمن تقرير جاءنا من مراسلنا في أربيل أحمد سعيد وصفت صحف وأحزاب عراقية معارضة انتهاكات لحقوق الإنسان في مدينة الموصل التي تقع ضمن سيطرة الحكومة المركزية، وصفتها بأنها فظيعة. ونبدأ باللقاء الذي أجراه فالح دراجي في ديترويت.
يشارك في مؤتمر العراقيين الأمريكيين المنعقد في ديترويت والذي يعقد تحت شعار من أجل عراق حر ديمقراطي السيدة صفية طالب السيل، أحد أعضاء الهيئة القيادية في التحالف الدولي من أجل العدالة، وقد أجرى برنامج حقوق الإنسان في العراق معها هذا اللقاء.
حقيقة معاناة شعبنا في الخارج لا تقل عن معاناتهم بالداخل. كثير من اللاجئين العراقيين الموجودين الآن في الأردن وفي سوريا وفي لبنان، وتعرضوا لكثير من الضغوطات من قبل الدول المضيفة. والحقيقة أخيرا عرفنا عن موضوع تسليم عدد من اللاجئين العراقيين الموجودين على أرض لبنان إلى داخل للسلطة العراقية عن طريق طبعا حدود، طبعا الحدود اللي انفتحت، اللي سبق وانفتحت سابقا حتى بتسليم قتلة الوالد وتسليمهم للداخل. وبعد البعض أشار بأنه هناك بعض اللاجئين العراقيين من قوميات أخرى استطاعوا الهرب والبقاء في منطقة كردستان العراق، والبعض الآخر من العرب العراقيين سنة وشيعة وقوميات أخرى سلموا إلى الداخل، وتعرض على الأقل شخصين للإعدام وذكر أسمائهم وقتها. تحدثنا طبعا مع الأخ أبو حيدر الصفار اللي هو المسؤول اللجنة الخاصة باللاجئين في لبنان، وتحدث
مطورة
نعم سمير الصفار عراقي الجنسية.
ماذا يعمل؟
كان يعمل في التجارة وهو مناضل معروف وشخصية، والآن هو عم بتابع مع بعض من الوطنيين العراقيين ملف اللاجئين داخل أرض لبنان. وسبق بالماضي تحدثنا بخصوص اللاجئين. من الحقيقة أنا اهتمت موضوع اللاجئين العراقيين من 3 سنوات وأكثر، وتحدثت مع رئيس سليم الحط بوقتها وطلبت منه إنصاف المعارضين العراقيين الموجودين على أرض لبنان. وطبعا حاولنا نفصل بين الأشخاص اللي حقيقة إذا سلموا للعراق هم رح يتعرضوا للجزاء بسبب معارضتهم للنظام، وبين الأشخاص اللي الحقيقة خالفوا مخالفات جزائية على أرض لبنان، وبالتالي له حق لبنان أنه يرفض وجود أشخاص مثل هؤلاء. فبوقتها الحقيقة شعرت تجاوب كبير منه، إنما الأمن العام اللبناني وبالأخص السيد جميل السيد هو اللي شوي أخيرا مؤخرا ما عم يتعامل مع الملف بشكل إنساني. وكثير من اللبنانيين وصديقنا العزيز الشيخ عبد الأمير أبلان عم بيتابع الموضوع بتواجد شخصي منه ومنا لحنا. نعم
شخصي منه تعرف موقف المنظمات الإنسانية موضوع القوة
القوة الشعبية في
لبنان، القوة الشعبية لتغيير وجهة مسيرهم
يعني. الحقيقة أن مؤخرا في لبنان وتحدثنا مع شخصيات كثيرة، شخصيات سياسية، شخصيات روحية، وعرضنا هاي المظالم باسم الشعب العراقي واللاجئين على أرض لبنان. كلهم متجاوبين الحقيقة، والكل حاول اللي بيقدر عليه، بس الموضوع بالنسبة لرئاسة الوزراء ما أخذت أي قرار فيه. والضغط الحقيقة كامل على جميل السيد اللي هو مدير الأمن العام اللبناني، واللي هو ما عم يجاوب أبدا بهذا الموضوع. أكدنا له وأنا شخصيا أكدت بأنه الاستثمار بشعوب هو أهم الاستثمار بالدول. فاليوم هو عراق صدام حسين، بكرة صدام حسين موجود، بس الشعب العراقي هو الذي سيحاسب ويحاسب الآخرين بالنسبة لمواقفهم مستقبلا. فلبنان وين من الشعب العراقي؟ لبنان وين من نصرة هالشعب المظلوم؟ وقلنا لهم العراقيين موجودين على أرضهم بشكل مؤقت، ما حدا فيهم موجود على أرض لبنان للعيش يعني بشكل دائم، الكل جاي هون بشكل مؤقت. وبصراحة الأكثرية عم بيقدم لمفاوضات اللجوء وطالعين لبلاد ثانية ولبنان الحقيقة بلد غالي وبلد غير آمن، خصوصا شافوا المعارضين العراقيين بأنه وجودهم على أرض لبنان بالسابق بقضية والدي أكبر دليل بأنه النظام له يد كثير، مش المقصود يد، المقصود أنه له أيادي من جهات مختلفة وقادر على تحقيق يعني القصاص طبعا لكل وطن عراقي على أرض لبنان.
على باب النتيجة
وجود العفو وجود على أرض لبنان أصلا غير آمن يعني، فضروري حتى المنظمات كلها اللي احنا عم نتعامل معها بأنه تأمن خروجهم بأسرع وقت ممكن، لأنه اغتيالهم سهل جدا في لبنان والعقاب، ما في عقاب حتى للأشخاص اللي ممكن يغتالوا، لا في قانون ولا في حدا ممكن يأخذ حق هذا الإنسان.
سيدة صفية، أنت تحضرين مؤتمر الديمقراطية ومؤتمر العراق الديمقراطي الآن اللي يقام، وحضرة شخصيات أكاديمية وإنسانية عديدة ومن ضمنها موظفين الحكم، موظفين مهمين في الحكومة الأمريكية.
نعم. اللي أشار هلا على الإنجاز الكبير للتحالف
الدولي. ما أعرف هذا القرار، لدى القرار الحكومة الأمريكية أي مصدر؟
بالنسبة للمساعدة
الأوروبي نعرف
الحقيقة الحقيقة في أمريكا الجميع مع محاكمة القيادة العراقية، الجميع مع تسهيل كثير من هاي الأمور لنوصل إن شاء الله يعني بقرار المجلس. نعم يعني من مجلس الأمن طبعا محتاجين لعمل ساق بهذا الموضوع، بس بالقليلة مبدئيا بالبرلمان الأوروبي أدان وأخذنا الإنجازات الكبيرة بهذا الموضوع، أدان الممارسات وذكر عدة أمور. يريد معي الورقة لأرى لك إياها، في الحقيقة هو جد من أهم الإنجازات اللي حصلت مؤخرا بالنسبة لحقوق الإنسان، وذكر حتى التقرير اللي عملته المنظمة تبعتنا بخصوص وضع المرأة في العراق وبخصوص تعليم القوميات، بس بالأخص كان في اثنين من شاركوا شخص بالنيابة عن المنظمة ذهب إلى كردستان العراق ومندوبة عن التحالف العفو عن الفدرالية العالمية لحقوق الإنسان، وبحثوا بموضوع وضع المرأة في العراق وخصوصا ما يتعلق بموضوع ما يسمى بالدعارة للأسف وكيفية معاقبة هؤلاء النساء بحجة الدعارة وهم مناضلات حقيقيات يعني نعتق فيهم جميعا، والحقيقة
المعارضين
نعم عوائل المعارضين طبعا لإحراجها، لأنه الجميع بيعرف بأنه هذا الوضع يعني عاداتنا وتقاليدنا بأنه حساس جدا ومجرد للضغط عليهم من أجل عدم العمل من أجل التغيير في العراق، فالحقيقة بأنه عدد كبير هذا الموضوع صار مكشوف وما عاد يقدر النظام يلعب فيه، وهدول النساء اللي هن شريفات اللي احنا كلنا الحقيقة بنحترمهم وبنجلهم ألف رحمة على روحهم، عارفين بأنهم توفوا ظلما واستشهدوا في سبيل القضية المهمة اللي هي قضية النظام.
في الختام نتوجه للسيدة صفية طالب سيال بالشكر ونتمنى لها التوفيق. صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، قاعة فندق وستن.
وإليكم الآن التقرير الذي وافانا به سعد عبد القادر مراسلنا في السليمانية.
وفق برنامج خاص لوزارة حقوق الإنسان وشؤون المرحلين وضحايا الأنفال وزعت في مختلف مناطق كردستان العراق الرواتب التي خصصتها حكومة إقليم كردستان التي تتخذ من السليمانية مقرا لها على الورثة الشرعيين لضحايا عمليات الأنفال العسكرية، وشمل ذلك أقلية شمشمال وكلار ودربندخان ورانية. وفي حالات وزعت اللجنة الخاصة المكلفة بالمهمة وزعت الرواتب على الورثة الشرعيين لضحايا القصف الكيميائي في حلبجة. ومن جهة أخرى التقى صلاح رشيد وزير حقوق الإنسان الصحفيين الألمانيين جينك وكروزا اللذين ينشران موضوعاتهما في مجلة فوكس الألمانية، وقد أوضح الوزير لهما كيفية استحداث هذه الوزارة في الحكومة الإقليمية لتعني بحقوق الإنسان وشؤون المرحلين الذين ترحلهم السلطات العراقية وضحايا عمليات الأنفال العسكرية وضحايا الأسلحة الكيميائية في حلب. وشرح صلاح رشيد للصحفيين مهام وزارته في هذه الحقول. وعلى الصعيد نفسه قام رشدي عزيز وزير العدل وصلاح رشيد وزير حقوق الإنسان بزيارة الموقوفين في لمركز شرطة الموقف والتفسيرات واطلع على احتياجات النزلاء، حيث وعد الوزيران بتأمين تلك الاحتياجات التي طلبها النزلاء. وأكد الوزيران على ضرورة التعامل مع الموقوفين بشكل إنساني وشكل عصري وشكل جيد. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفيما يلي تقرير مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
كشف أفراد من الصحف الكردستانية وأحزاب عراقية معارضة النقاب عن انتهاكات وصفوها بالفظيعة لحقوق الإنسان في محافظة نينوى على يد السلطات العراقية. صحيفة هاولات الأسبوعية نشرت في آخر عدد لها تحقيقا مثيرا أجرته مع أحد منتسبي منظمة فدائية صدام لم تذكر اسمه لأسباب أمنية، ورد فيه بأن المذكور الذي وصفته بشاهد عيان قال أن مفرزة من المنظمة تلك كانت قد قامت في وقت سابق باعتقال 30 امرأة في مدينة الموصل بتهمة الدعارة، وقامت السلطات بتعذيبهن تعذيبا شديدا لم تطق المعتقلات تحمله، وتحت وطأته طالبن بالإجهاض عليهن للفور لكي يتخلصن من التعذيب. وبعد يوم على طلبهن جاءت شرقة للإعدام من بغداد، كان بين أفرادها رجل ضخم يحمل سيفا كبيرا وحادا كتب عليه السيد عدي صدام حسين يحكم بالعدل، وتم إحضار النسوة أمامه كما وجيء برجل دين يضفي الشرعية على قطع رؤوسهن. بعد ذلك قام حامل السيف بضرب أعناقهن واحدة بعد أخرى بعد تغطية رؤوسهن بقماش أسود اللون. وأضاف الشاهد عيان ذاك أن رجل الدين صاحب وجهه واصفر وعجز عن النطق بهول ما رأى، وأنه أي شاهد العيان أيضا صار طريح الفراش بمنزله لمدة أسبوعين وللسبب نفسه، والذي قال للصحيفة الكردستانية هاولاتي بأنه عرف اسما واحدا فقط من بين اللواتي قطعت رؤوسهن وكانت تدعى أميرة زكو. الحزب الشيوعي العراقي ومن خلال إذاعته علق ضمنا على انتهاكات حقوق الإنسان في الموصل مركز محافظة نينوى وفي سجن التفسيرات هناك، ومما قاله أن السجناء فيه تتراوح أعمارهم بين السن 20 إلى السن 60، وأن قاعاته تزدحم بالسجناء إلى درجة أن السجانين حذروا السجناء من النوم على ظهورهم لأنهم بذلك يشغلون مساحة أوسع من القاعة، ويسمح للسجين بالنوم فقط على جنبه، وبعكسه فإنه يوسع ضربا وركلا من قبل السجانين. محافظة نينوى في العراق هي المحافظة الأكثر احتواء للقوميات والأديان والطوائف في العراق. قادمون من هناك قالوا لإذاعة العراق الحر أنه تم منع إطلاق أسماء كردية وتركمانية وآسورية وكلدانية وأرمنية على الموارد الجديدة في دوائر الأحوال المدنية والتي تمارس ضغطا يوميا على غير العرب للتخلي عن قوميتهم، فيما قال آخرون أن المعسكرات المقامة على أراضي الكرد الشبك والمسيحيين شرق الموصل أحدثت حفرا عميقة في أراضيهم، ومن دون أن تعوض أصحابها عن الخسائر التي تلحق بهم جراء ذلك. أما حرمان القوميات غير العربية من امتلاك الدور والعقارات وغيرهما من الضرورات فتتواصل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، حتى تمام الساعة نبقى مع صوت الفنانة الراحلة نرجس شوقي في هذه الأغنية.